بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن العلم أو التعقل بعبارة أخرى فسر بالانطباع، أي انطباع صورة الشيء في الذهن يقال له علم تعقل. هذا التحديد للعلم قلنا أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الثاني ماذا كان؟ الإشكال الثاني هكذا كان، قال إذا كان العلم هو انطباع الصورة يلزم عند تصورنا للشمس التي لها مقدار ومقدارها كبير جدا، يلزم أن يكون الذهن بذلك المقدار بل لعله أكبر. هذا الإشكال الثاني كان، والجواب أن يقال، إنما قدمت الإشكال الثاني لأن في مقام الجواب يذكر جواب الإشكال الثاني أولا، لذلك قدمت. والجواب أن يقال بأن الذهن الذي تحل فيه الصورة ليس ماديا حتى يتصفوا بكونه ذا مقدار. المقادير من خواص الماديات، والذهن أمر مجرد عن المادة فلا يتصف بالمقدار. والشمس حينما نتصورها لا ينطبع في ذهننا نفس الشمس، حتى تقول لي الشمس ذو مقدار، بل الذي يحل في الذهن هو صورتها، أي صورة المقدار، صورة ذي المقدار. الشمس ذو مقدار، صورة ذي المقدار تحل في الذهن، لا نفس ذي المقدار يحل في الذهن. انتهى الجواب يا أخي، أطلنا الكلام، ما كان سرع هذا الطويل. على أي حال، فالخلاصة خلاصة جوابنا عن الإشكال الثاني، نقول بأن الذهن أمر مجرد عن المادة فلا يتصف المقدار، والذي يحل فيه ليس نفس المقدار، نفس ذي المقدار، بل صورة ذي المقدار، فلا إشكال حينئذ. هذا جواب من الإشكال الثاني. وأما الإشكال الأول، الإشكال الأول لو كان العلم هو الانطباع يلزم أن الجدار لو كان عليه سواد يلزم أن يكون متعقلا عالما بهذا السواد. والجواب أن يقال إنا لم نقل إن انطباع أي شيء في أي شيء، لم نقل إن انطباع الشيء في أي شيء، المهم هاي أي شيء الثانية، أي شيء الأولية ليست مهمة، لم نقل إن انطباع الشيء في أي شيء هو التعقل، حتى تقول لي يلزم الجدار عاقل يكون متعقل يكون، بل التعقل هو انطباع الشيء فيما في المحل القابل لأن يتعقل، ومن هو المحل القابض فقط وفقط من هو الذهن.
الذهن يا مولانا
او النفس بعبارة اخرى ذهن ونفس تقريبا نفس الشيء. فلا طبق العبارة يا اخي. قال في المحل المجرد, هذا جواب الاشكال الثاني. يعني العبارة شو تصير؟ اقرأ المتن كل المتن السابق ويا هذا. ولا بد فيه من الانطباع, يعني في العلم لا بد من الانطباع, لكن انطباع عين في المحل المجرد, يعني في الذهن الذي هو امر مجرد وليس بذي مقدار حتى يرد الاشكال الثاني. وبعد في المحل المجرد, وبعد من صفات هذا المحل القابل, يلزم ان يكون ذلك المحل قابل لان يتعقد. فالحلول في الجدار لا يسمى علما لانه ليس بقابل للتعقد. هذا جواب الاشكال بقوله القابل, اجاب عن الاشكال الاول. اقول هذا اشارة الى الجواب عن الاشكالين وتقريره, يعني وتقرير الجواب. لكن طبيعة اول يجاوب عن الاشكال الثاني. فالتفت يا اخي, ان المحل الذي جعلناه عاقلا, شوي اوقف, شبيه هذا المحل, ان شبيه خبر ماذا؟ مجرد. فمجرد خبر مع ان. وتقرير ان المحل الذي جعلناه عاقلا مجرد عن المادة, عن المواد, كل المواد. والمجرد, فإذا مجرد المجعل المادة ما يتصف بالمقدار, بلي ما يتصف بالمقدار. خب قد واحد يقول شيخنا افرض هذا المجرد ما يتصف بالمقدار, لكن المفروض الذي حل فيه له مقدار, الذي حل وهو الشمس له مقدار. يقول لا, لا يتصف بالمقدار باعتبار حلول صورة المقدار فيه. الشمس بنفسها لا تحل فيه, وإنما الذي يحل فيه هي صورة المقدار. فإن صورة المقدار لا يلزم أن تكون مقدارا. فالذي يحل هو صورة الشمس, وصورة الشمس لا يلزم أن تكون لها مقدار على أي حال. وأيضا الجواب عن الإشكال الأول يا أخي, نقول بأن هذه الصورة لابد أن تكون بالمحل القابل. هذه الصورة القائمة بالعاقل حالة في محل قابل لها. قابل لها يعني ماذا؟ قابل لأن يتعقلها. فلهذا كان عاقلا هذا المحل لها. أما الجسم الذي ليس محلا قابلا لتعقل السواد مثل سماحة الجدار فلا يلزم أن يكون متعقلا له. له يعني علما للسواد. قال لرب شخص منكم يقول إذا لم يكن جسارة, إذا لم يكن تجاسر في حقكم, لرب شخص منكم يقول لو كان العلم هو الانطباع يلزم الذهن يحترق حينما نتصور النار أو الشمس, والجواب نحن قلنا بأن العلم ليس انطباع نفس نفس الشيء في الذهن, يعني نفس النار الخارجية في الذهن حتى يرد هذا الإشكال, وإنما هو انطباع الصورة. ولذا عندنا شاهد على ذلك. ترى أنه في الخارج الأضداد لا تجتمع, في الخارج سواد وبياض ما يمكن يجتمع في محل واحد, لكن يمكن في الذهن أن أتصور الآن وفي وقت واحد السواد والبياض. وما ذاك إلا دليل على أن المجتمع في الذهن ليس هو نفس الأشياء, وإنما المجتمع هو صور هذا تطويل يا أخي, صور الأشياء تطويل بلا فعل, مطلب واضح بعد. وهذا تقدم مما فيما سبق إذا تذكرون, هذه الشبهة نفسها في بحث الوجود الذهني تقدمت هالشبهة, والجواب عن أصلا واحد أكو يشكل هالإشكال حتى يجاوبه ما أدري على أي حال. قال وحلول, هذا مبتدأ, وحلول المثال, المثال يعني شنو؟ صورة الشرك. حلول صورة النار، صورة النار مطلوب تحل في الذهن. مغاير، مغاير علما، هاي هنا ترى اكو فرد جملة مقدرة، كلمة مقدرة، مغاير علما لحلول نفس الشيء، لحلول نفس الشيء. احنا المفروض نقول الذي يحل في الذهن هو صورة الشيء، وحلول صورة الشيء غير حلول نفس الشيء، والذي يلزم منه احتراق الذهن هو حلول نفس الشيء. لا أضيف سبعة، أقول هذا إشارة إلى كيفية حصول الصورة في العاقل، في العاقل وهو الذهن الذي يعقل هو الذهن، وتقريره إن الحال في العاقل إنما هو مثال المعقول، ذلك الشيء المعقول. معقول هو ماذا؟ النار، معقولة متصورة معلومة نسميها. فالحال هو مثال، مثال يعني شنو مثال؟ أو وصورته، هذا عطى تفسير بعد جبت لك وضحت لك إياه، لا ذاته يعني ونفسه، ذات النار لا، ولهذا يعني ولأجل أنه لا يحل ذات الشيء جوزنا، ماذا جوزنا؟ قلنا يعني من الممكن، ماذا جوزنا؟ حصول صور صورة الأضداد في من تحصل صور الأضداد؟ صور السواد والبياض في النفس يعني في الذهن يمكن أن تحصل، ولم نجوز حصول نفس الأضداد في محل واحد في الخارجي، نفس السواد والبياض في الخارج ما جوزنا، لكن في الذهن جوزنا. ليش؟ فعلم مولانا من هذا نستنتج أن حلول مثال الشيء وصورة الشيء غير من؟ مغاير علما، غير من؟ غير حلول ذلك الشيء بنفسه. على أي حال مطلب واضح، ما يستحق التطويل. هذا الجواب احتفظ به، لذلك يقول: ولما كان هذا الكلام مما يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك، هذا الجواب يعني أن الحال صورة الشيء لا نفس الشيء، فلا يرد، فلا يرد هذا الإشكال، وهكذا إشكالات أخرى تندفع. لما كان يستعان به على حل ما تقدم من الشكوك ذكر عقيبه هذا الشيء، ماذا قال؟ قال: ولا يمكن الاتحاد، المشاؤون في باب التعقل ذهبوا إلى مطلبين، قالوا بمطلبين بشيئين، الشيء الأول إن المعقول نفس العاقل متحد مع العاقل، يسمون اتحاد العاقل والمعقول. العاقل من هو؟ النفس. المعقول شنو هو؟ صورة الشيء. قالوا بأن صورة الشيء متحدة مع النفس، والنفس عين صورة الشيء، وصورة الشيء عين النفس. هذا يسمونه اتحاد العاقل والمعقول. ولهم شيء ثاني، الشيء الثاني الذي قالوا بهم، قالوا حين التعقل تتحد النفس وترتبط النفس، سترتبط، هذا لعله تعبير مغاير بتتحد، تتحد، تتحد النفس مع العقل الفعال. العقل الفعال الذي قلنا هو العقل العاشر من تلك القطعة، الذي هو خلق يقولون عالم المادة، على أي حال أو خلق عالم المثال وعالم المثال خلق عالم المادة، اسأل التطويل من أكثر. ويقولون جميع الحقائق يا أخي وين موجودة؟ جميع الحقائق والأمور الواقعية في ذلك العقل الفقار. وحينما تجتمع وتتحد النفس مع العقل الفقار تأخذ تلك الحقائق منين؟ من العقل الفقار، فتتعقل الأمور حينئذ وتصير عالم هذه النفس بتلك الأمور بسبب اتحادها. وهذا مبني طبيعي على العقل الفعال، والطوسي فيما تقدم بحسب الظاهر ويا العلامة أنكروا مسألة العقول على أي حال. فالمشاؤون لهم هذان الرأيان، أولا أكرر، يقولون باتحاد العاقل والمعقول، يعني النفس مع صورة الشيء، تلك الصورة المعقولة التي تتعقل. والشيء الثاني الذي يقولون به هو أنه حين التعقل تتحد النفس مع العقل الفعال الذي منطبع فيه جميع الحقائق. والشيخ ابن سينا في هذا مطلب خارجي بعد بينه، هذا مطلب خارجي خارج الكتاب، خارج الكتاب هذا الذي راح أقوله. والشيخ ابن سينا في إشاراته نقل هذا الرأي أو هذين الرأيين عن المشائين، وبعد أن نقلهما قال: هناك رجل من المشائين، ولم يصرح باسمه، ألف كتابا في هذا المجال اسمه فرفريوس، في هذا المجال يعني في إثبات اتحاد العاقل والمعقول واتحاد النفس مع العقل الفعال حين التعاقل. والمشاؤون يثنون على هذا الكتاب، عندهم هذا الكتاب بل كتاب عظيم. ثم قال، من قال؟ ابن سينا. وهو حشف كله، حشف بالفاء، والحشف التمر اللي يسمونه الخراب البالي، يسمونه حشف، وهو حشف كله، يعني يريد يقول كأنما كل حشف فطر وبلا هج. ولا يفهمه هم، يعني المشاؤون ما يفهمون ما في هذا الكتاب، ولا نفس فرفريوس الذي ألف هذا الكتاب يفهم ماذا كتبه. بعض مرات صدق ترى إنسان همات يألف بعض الكتب ويكتب وهو ما يفهم شنو، أما تجي صدق بس ما ندري هذا الكتاب هو شيء، بس صدق بعض مرات تجي يصير. على أي حال هذا ما لنا شغل. بلي، وبعد ذلك فمسألة اتحاد العاقل والمعقول واتحاد النفس مع العقل الفعال أصبحت من المسائل غير الصحيحة، لم يؤخذ بها. ابن سينا ردها ومن بعد ابن سينا، حتى جاء دور صدر الدين الشيرازي فأخذ بالتأكيد على هذين الرأيين، وأصبح هذان الرأيان في الأيام المتأخرة من الآراء الواضحة، بعد أن كانت من الآراء البالية القديمة التي هي حشف أصبحت لا من التمر الجيد. على أي حال سمعنا شغل بعد، أرجع إلى صلب الكتاب، أرجع إلى صلب موضوعنا.
الواضحة المقبولة
هي واضحة بهذا المعنى، وضوحا في الأخذ وفي القبول، من حيث القبول واضح. أرجع إلى صلب موضوعنا، قلت بأنه يوجد رأيان في هذا المجال للمشائين، وأورد العلامة على هذين الرأيين بإيرادين، فعلى الأول أورد بإيرادين وعلى الثاني أورد بإيرادين. طبيعي يعني ذني لما هذا العلامة يصرف فمون العلامة ذني أكثر ماذا بني مذكورات على أي حال. الرأي الأول أشكل عليه بإشكال الذي يقول باتحاد العاقل والمعقول، يعني اتحاد النفس مع الصورة المعقولة. قال يرد أولا على يعني اتحاد، يعني هو هذا الذي يشكل عليه ما رأيه. فالإشكال الأول يرد عليه أن الاتحاد تقدم عندنا في صفحة 74 أظن، في صفحة 74 إذا أنا ما مشتبه، قلنا على أن الاتحاد أمر ليس بمعقول، لأنه ليش غير معقول؟ في نفسه غير معقول، لأن الشيئين بعد الاتحاد إن بقيا شيئين فلا اتحاد، وإن بقى واحد وفنى آخر إذن أيضا لا اتحاد، وإذا تكون شيء ثالث يعني انعدم وتكون شيء ثالث أيضا هذا معناه ماذا؟ عدم الاتحاد. فالاتحاد في نفسه أولا غير معقول، هذا أولا. يعني لعله هذا الدليل يتم حتى فيما يتصورون في الماديات غير الماديات. وثانيا يرد بأن النفس لو اتحدت مع صورة الشيء فيلزم الاتحاد أيضا بين الأشياء المعقولة. فأنا حينما أتعقل الكتابة والدفتر والقلم والفرشة والمسجلة يلزم هذه الكتاب والدفتر والقلم والمسجل والفرش والدار يلزم أن تكون متحدة. ليش؟ لأن كل واحد منها متحد ويا من؟ ويا النفس. وبما أن النفس واحدة فاتحاد هذه مع الشيء الواحد مع النفس يلزم منه الاتحاد فيما بينها أيضا. هذا هو الإشكال الثاني على هذا الرأي الأول. فأشكلنا بإشكالين، الإشكال الأول أن الاتحاد في نفس الباطن، الإشكال الثاني يلزم الاتحاد في الأشياء المعقولة. فينهي هيك كأن ما هيك بعد، هيك بعد بالتالي هيك يكون يصير ولا مو بين الأشياء. هكذا دليل. لكن أنا سأقول أنفر التعليق، أقول اتحاد الصورة مع النفس يمكن أن نقول كما قال السبزواري في منظومته، قال اتحاد الصورة مع الذهن أشبه شيء بالوجود الخارجي. مثال الآن الكتاب موجود في الخارج، هل هناك كتاب وخارج؟ هل هناك كتاب وشيء آخر هو الخارج؟ أو أن وجود الكتاب هو وجود الخارج، أحدهما عين الآخر. في وجود الأشياء الخارجية لا يوجد وجودان، وجود لنفس الشيء ووجود للخارجي، بل الشيء هو عين وجود الشيء، عين وجود الخارج، فوجود واحد وجود هو للاثنين للاثنين. كذلك في عالم الذهن وجود صورة الكتاب في الذهن نفس وجود الذهن، هذا المقصود بعد. إذا أجبه إشكال بعد ما بيض واضح، لابد أن واحد يتبنى بعد، كما في الخارج نقبل هذا الشيء لابد في الذهن ما تنقبل هذا الشيء. هسه أرجع على أصل الموضوع. وأما الرأي الثاني، الرأي الثاني ما هو الرأي الثاني؟ أن النفس تتحد مع العقل الفعال، أيضا أشكل عليه بإشكاله. الإشكال الأول نفس الإشكال الأول الثاني، أنه اتحاد والاتحاد غير معقول. والشيء الثاني الإشكال الثاني الذي أورده أن النفس لو اتحدت مع العقل الفعال قلنا ماذا يلزم؟ أن النفس تتعقل وتعلم جميع الشيء يسمونه قولوا يا حقائق، لأنها تحدث مع العقل الفعال. وبما أن في العقل الفعال جميع الحقائق، فالنفس يلزم أن تكون مطلعة على جميع الحقائق، مع أني سماحتي وسماحتك ما مطلعين إلا على قسم من الحقائق. والجواب أن يضحك هذا الجواب الثاني، يعني هذا الإشكال الثاني أجاب عنه بجوابين، هذا الجواب الثاني أنا التعليق راح أذكر. أقول ولكن يرد عليه أن الاتحاد مرة والارتباط مرة يكون قوي جدا ومرة يكون ارتباط ضعيف، فإذا كان الارتباط قويا بالدرجة العالية صحيح يلزم أن تطلع النفس على جميع الأشياء وعلى جميع الحقائق، لكن قد يكون الارتباط ارتباطا ضعيفا لا يمكن أن يطلع أو تطلع النفس إلا على بعض من الحقائق لا على الجميع. يمكن هذا نظير محفوظ السلامة. أنا الآن لو فرض أن خلفي موجود مخزن، وفي ذاك المخزن يا أخي موجود كثير من الأشياء، سيارة وطيارة وأسد وخروف وبقر وما أدري بعد، قولوا يا أمور متعددة ما شاء الله موجودة. فإذا أدرت وجهي ونظرت إلى ذلك المخزن مرة، قد النظر يكون نظر إلى بعض جوانب هذا المخزن، نظرة عشوائية ليست قوية، ومرة النظر يكون قوي تأملي. في النظر التأملي يمكن أن أطلع على جميع ما في المخزن، لكن في النظر غير التأملي، في النظر الابتدائي لا يلزم أن أطلع على جميع ما فيه. فإذا النفس حين التعقل يمكن أن نقول تتحد وترتبط مع العقل الفعال، لكن ليس ارتباطها قوي جدا حتى يلزم أن تطلع على جميع الحقائق على أي حال. راح أفهم الكلام وأحذف التعليقات حتى يتضح لكم ما هو المذكور هنا، حتى تطبيق العبارة يكون سهل. هناك رأيان للمشائين في باب التعقل، أحدهما يقول حين التعقل تتحد النفس مع الصورة المعقولة، والرأي الثاني يقول بأن النفس حين التعقل تتصل وتتحد مع العقل الفعال. ويرد على الكلام الأول على الرأي الأول إشكالان، الأول إن الاتحاد في نفسه باطل، والإشكال الثاني يلزم من اتحاد النفس مع المعقول يلزم من ذلك ماذا؟ أن المعقولات جميعها سوف تتحد، صورها تتحد. وهذا بالنسبة ماذا إلى الرأي الأول، وبالنسبة للرأي الثاني أشكل أيضا بإشكالين، الإشكال الأول نفس الإشكال السابق، يعني الاتحاد في نفسه باطل، والإشكال الثاني أن يقال بأنه بناء على اتحاد النفس مع العقل الفعال يلزم أن النفس تطلع على جميع الحقائق، مع أن النفس لا تطلع على جميع الحقائق. طبق العبارة. قال ولا يمكن الاتحاد، أقول أي ولا يمكن الاتحاد، رد عليه من على هذا مذهب المشايين، أقول ذهب قوم من أوائل الحكماء إلى أن التعقل إنما يكون باتحاد صورة المعقول والعاقل، المعقول يعني الصورة المعقولة تتحد ويا من ويا العاقل يعني ويا النفس، وهو خطأ فاحش. ليش؟ فإن الاتحاد محال على ما تقدم صفحة 74،
هذا الجواب الأول عن الإشكال الأول. والجواب الثاني عن الإشكال الأول ويلزم أيضا المحال من وجه آخر وهو اتحاد الذوات المعقولة، الأمور المعقولة يلزم اتحاده، نقطة. الآن نجي ماذا إلى الرأي الثاني، وكذلك ذهب آخرون إلى أن التعقل يستدعي اتحاد العاقل بالعقل الفعال، يعني النفس تتصل بالعقل الفعال، وهو خطأ. ليش؟ لما تقدم هذا الرد الأول، نعم أنا اتحاد في نفس باطل، وثانيا لاستلزامه تعقل كل شيء عند تعقل شيء واحد. إذا تعقلت النفس شيء واحد اتصل بالعقل الفعال، إذا اتصلت وجميع الحقائق هي يلزم أن تتعقل جميع الأمور، مع أن النفس لا تتعقل جميع الأمور عند تعقلها لشيء واحد. قال ويختلف باختلاف المعقول، مطلب جديد محصله هو أنه إذا كان عندنا شيئان فالعلم المتعلق بهذين الشيئين المختلفين هل يمكن أن يكون واحدا؟ أو أنه لا بد وأن يكون مختلفا؟ نقول العلم، أي نقول العلم المتعلق بهذا الشيء الأول علم، والعلم المتعلق بالشيء الثاني علم ثاني، مثل سأفترض الكتاب والدفتر. العلم بهما هل يمكن أن يكون علما واحدا؟ أو أنه لا؟ نقول ما دام شيئين، ما دام الكتاب والدفتر شيئين فالعلم المتعلق بهما لا بد وأن يكون مختلفة. العلم بالكتاب غير العلم بالدفتر. فإذا في المسألة احتمالان، الاحتمال الأول يقول إذا تعدد الشيء، إذا تعدد المعلوم المتعقل المتصور فالعلم أيضا متعدد، هذا رأي. الرأي الثاني يقول يمكن أن يكون عندنا شيئان ولكن العلم المتعلق بهما يكون واحدا، فعلم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين. هذا الرأي الثاني تبناه المعتزلة، سأقول المعتزلة كلهم أو بعضهم ما أدري، ينسب إلى المعتزلة. بس قبل ما أبين يا أخي توجيهات هذين الاحتمالين، إحنا إذا نتوجه إلى الأسباب الذي دعت إلى طرح هذا البحث، إذا نتوجه إلى تلك الأسباب إلى السبب، لعلنا حينئذ نكون أقدر على تفهم هذين الاحتمالين وعلى تفهم توجيهات توجيه هذين الاحتمالين. إنسان هو دائما ترى هذا إذا بلي أسباب طرح المسألة إذا اتضحت إليه الأسباب تفهم للمسألة يكون حينئذ أسهل وأقوى وأوضح. يا أخي السبب الذي دعا لطرح هذه المسألة مشكلة واجهتهم في مسألة علم الباري عز وجل، قالوا بأن الله عز وجل قبل أن يولد زيد، قبل أن يأتي زيد إلى الدنيا، الله عالم بمعالم، بوجود زيد بأنه سيوجد، بأنه سيوجد، عالم بأنه سيوجد مثلا بعد سنة. فإذا حلت السنة وجاء زيد إلى الدنيا بحمد الله عز وجل، يعني ذلك الوجود المستقبلي تبدل إلى وجود فعلي حالي. فإذا قلنا بأن العلم متعدد، يعني العلم بالوجود المستقبلي مع العلم بالوجود الحالي، إذا قلنا هما علمان يلزم الله عز وجل ذاته المقدسة تكون محل الحوادث والتغيرات، لأن العلم الأول زال تغير وتبدل إلى هذا العلم الثاني، علمه بالوجود المستقبلي انعدم. يعني بالتالي زال الآن بعد شنو علم الله عز وجل عنده بالوجود الفعلي، فزال وحدث علم بالوجود الحالي، فيلزم الله عز وجل محل يكون علمه للتغيرات، محل الحوادث. فمن هنا اضطروا لحل هذه المشكلة إلى أن يبنوا على هذا على أن يقولوا بأن العلم بالشيئين المختلفين يمكن أن يكون علما واحدا، يعني العلم بالوجود المستقبلي والوجود الحالي علم واحد، فهو علم واحد تعلق بشيئين مختلفين. التزموا بهذا يا أخي لأجل الفرار من هذه المشكلة. الطوسي رضوان، هاي سبب طرح المسألة، الطوسي رضوان الله عليه يقول له إذا تعدد المعلوم يلزم، إذا المعلوم متعدد يلزم تعدد العلم. ليش يلزم؟ يعني يبني على الاحتمال الأول. لماذا؟ توجيهه راح أذكره. يقول لأن العلم ما هو؟ قلنا ما هو العلم؟ حضور صورة الشيء. فإذا كانت الأشياء مختلفة فالصور حينئذ اللي هي نفس العلم، العلم هو صورة الشيء، فصور تلك الأشياء أيضا تكون مختلفة. إذا الصور مختلفة يعني معناه العلم مختلف. وكرر من الأول يقول إذا تعدد المعلوم تعدد العلم. لماذا؟ لأن العلم هو حضور صورة الشيء، إذا الأشياء مختلفة فصورها بالتبع لابد أن تكون مختلفة، وإذا اختلفت الصور والمفروض الصور ما هو ما هي؟ هي العلم، فمعناها العلم تعدد. ثم يقول العلامة رضوان الله عليه شيء آخر، يقول نعم لو لم نفسر العلم بالصورة فقط، هكذا لم نفسر، وإنما قلنا العلم صورة لها إضافة إلى الشيء المعلوم، بناء على هذا يعني على تفسير العلم بالصورة زائد الإضافة إلى الشيء المعلوم، فيمكن أن تكون صورة واحدة عندنا مضافة علما إلى أمور متعددة، فيكون المعلوم متعددا، لأن المفروض هذه الصورة أضيفت إلى هذه الأمور المتعددة، فالمعلوم متعدد، ولكن العلم واحد، لأن المفروض صورة واحدة عندنا، لكن لها إضافات متعددة إلى أمور متعددة. لو فسرنا العلم بهذا التفسير أمكن أن يكون العلم واحدا والمعلوم متعددا، لو فسرنا العلم بمن؟ بأنه صورة لها إضافة. هنا يمكن أن يكون العلم واحد والمعلوم متعدد. لماذا يمكن؟ إذ يمكن وجود صورة واحدة لكن لها إضافات إلى أمور متعددة، فباعتبار أن لها إضافات إلى أمور متعددة هذا معناه المعلوم متعدد، وباعتبار أنها واحدة في نفسها كان العلم واحدة. ولكن مفروض نحن لا نبني على هذا الرأي، نقول بأنه ماذا؟ العلم هو نفس الصورة فقط.
علم الباري،
علم الباري من فسر بالصور، وإنما شيء يسمون نفسر بالشيء يسمون، ذاك علم حضوري مو علم شيء
يسمون.
فرد بلي فرد كلام عام، ولكن هو المقصود من عدة ماذا؟ فرد شيء خاص. أقول قال ويختلف طبيعي، إحنا ما حلنا ترى في حد الآن المشكلة، يعني السبب بس ردنا نبين ماذا الحل إن شاء الله، بعدين شنو يجينا كيف نحل هذا المشكلة، بس ردنا نبين مطلب كلي في هذه المسألة، أنه اختلاف المعلوم يستلزم اختلاف ماذا؟ العلم، هالمقدار، وبعدين نجي إلى حل المشكلة كيف. قال ويختلفوا باختلاف ويختلفوا فعل يختلف من هو؟ العلم باختلاف المعلوم، يعني إذا المعلوم متعدد فالعلم أيضا متعدد. أقول اختلف الناس هنا فذهب قوم إلى جواز تعلق علم واحد بمعلومين وهم المعتزلة قلنا، ومنعه آخرون وهو الحق، الحق هو هذا ما يمكن اتحاد العلم وتعدد المعلوم. ليش؟ لأن قد بينا أن التعقل هو حصول صورة مساوية للمعلوم، مساوية يعني مماثلة للمعلوم، صورة مثل المعلوم مماثل المعلوم في العالم في النفس هو العلم. خب ونقول حينئذ إذا كان العلم هو حضور الصورة، خب نقول بما أن الأشياء مختلفة فصورها مختلفة، وصور الأشياء يا أشياء الأشياء المختلفة، صور الأشياء المختلفة هاي المختلفة صفة للأشياء مو صور وليس صفة للصور، وصور الأشياء المختلفة تختلف هذه الصور باختلاف الأشياء، إذا الأشياء مختلفة لابد صور مختلفة، إذا فلا يمكن أن تكون صورة واحدة لمختلفين، فالعلم إذا لا أخي لا يمكن، فلا يتعلق علم واحد باثنين، وإنما جوز ذلك، جوز منه يعني بل أن يتعلق علم واحد بأشياء مختلفة، من جعل العلم أمرا وراء يعني شنو وراء يعني غير، قلنا وراء دائما يعني غير الصورة، يعني بأن هكذا قلنا العلم هو ماذا؟ صفة صورة لها إضافة، صفة سننفسر بالصورة، صفة لها إضافة إلى الشيء المعلوم، فقلنا يمكن أن تكون الصفة واحدة لكن لها إضافات متعددة بتعدد المعلومات. قال كالحال والاستقبال، هذا مرتبط بما سبق، هذا مرتبط بمن؟ يعني يريد يبين الآن شبهة المعتزلة ثم الجواب عنها نرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.